أن يشتري، وإنما يقرض ويقترض نص القانون. فإذا قال لك أشتري البيت هذا لك، يعني معناه يشتري البيت باسمك ويدفع الأموال لك، ثم يحسب قرض عليك بفائدة سنوية. فإذا هنا لا نقول هنا بأن البنك يستثمر في العقارات، المنقولات، منشآت كبيرة نجد فيها أسماء بنوك ربوية. أسماء البنوك هذه إنما تمول أو تقرض بفائدة، وليس أنها تشترك في البيع والشراء. أرجو أن يكون هذا واضحا يا أخ أكرم، وأنت أيضا يا أخ سيد. نعم، حسين آخر ولا حسين الذي معنا؟
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السؤال بس حضرتك عن الاشتراك في النقابات المهنية.
اشتراك في ايه؟
الاشتراك في النقابات، نقابة النقابة التجاريين، النقابات، لأن هو كان فيه بيقول إن المعاشات أو في مبيعات بتبقى عن طريق إن هي أضع النقابات بتضع الأموال في البنوك، ويعتبر عائد بنوك، يعني مش عن طريق مشروعات أو ال
هذا الأخ إن شاء الله. يا حسين، الحسين الذي كان معنا في البداية، فقل له هنا، ويقول يعمل في بنك، أنا بتحدث كلام عام. لو أنا شخص اكتشف أنه يعمل في مجال حرام، عرف أنه هذا المجال الذي يعمل فيه حرام، يعمل في مصنع فعرف أن هذا المصنع يصنع خمور، محل تجاري يعلم أن هذا المحل يبيع الخنزير والخمور، إذا عرف أنه يعمل في مكان حرام فماذا يعمل؟ لو ترك المكان في الحال ليس له دخل، وليس لو عنده دخل فيه نعم يترك، لما إذا كان ليس عنده دخل فيه فهل يخرج يترك هذا العمل ويتسول؟ إذا ماذا يعمل؟ يبقى في العمل كضرورة إلى أن يجد عملا حلالا، يعني أن يبحث عن عمل حلال ويترك هذا العمل بعد أن يجد عمل حلال ولو براتب أقل، بأجر أقل، لا ما نعمل أجر أقل. السؤال عن النقابات، الاشتراك في النقابات، الاشتراك في النقابة هذا أمر لابد منه حتى يزاول الشخص مهنته. يعني الذي لا يشترك في نقابة الأطباء لا يزاول الطب، الذي لا يشترك في نقابة المهندسين لا يزاول الهندسة، الذي لا يشترك في نقابة المحامين لا يسمح له بمزاولة المحاماة، وهكذا. فإذا الاشتراك في النقابة هذا أمر لابد منه، لكن النقابة لها نشاط آخر. على سبيل المثال، تأمين الصحي في النقابة، نقابات تعمل تأمين صحي. التأمين الصحي، أموال التأمين الصحي التي تؤخذ من الأشخاص أين توضع؟ يؤمن هو عند شركة تأمين، عند شركة تأمين تجارية أم إسلامية؟ لأن المجامع انتهت إلى عدم جواز التعامل مع التأمين التجاري وجواز التعامل مع التأمين الإسلامي. فلابد أن نعرف هنا أي نوع من التأمين. تفضل أخ محمود.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ محمود.
دكتور، بس في سؤال أنا حضرتك حاطط.
تفضل سؤالك.
حاطط فلوس في بنك في حساب تجاري علشان ما اخدش فوائد، فهل كده في حرمة عليا؟
حاضر. اذا النقابات اشترك شيء، انما اذا لها نشاط نظر نشاط، هل هو نشاط يدخل فيه حرام او لا يدخل؟ اذا خلى يدخل شيء حرام يجوز، يدخل شيء حرام لا يجوز. يعني مثلا هنا كما قلنا هنا التأمين الصحي، التأمين الصحي هنا عند شركة تأمين تجارية، التأمين التجاري غير جائز، اذا التأمين عند شركة التأمين التجارية لا يجوز، وهكذا. يعني ننظر إلى نشاط النقابة وأموال التي توضع في أي مكان، في بنوك إسلامية أم في بنوك غير إسلامية، لابد أن ننظر لهذا حتى نحكم على العمل. إنما مجرد الاشتراك في النقابة هذا أمر آخر، لأن هذا أمر ضروري لابد منه. بالنسبة للأخ محمود، نعم. طيب محمود، سؤال أولا، طيب تفضل يا خالي.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
حضرتك لي سؤال بس بعد إذن حضرتك. ليا قريب بيعمل في بنك، في بند القروض، هو مندوب يعني بيجيب لهم عملاء وكده، فهل ده يجوز ولا لا؟
هو يعني هو يعمل في القروض.
نعم، يعني هو مندوب بيحاول يجيب لهم، يعني لسه شغال جديد والامر ده محيرنا، هل يجوز ان هو بيجيب عملاء للبنك؟
حاضر.
بيلف يعني على اطباء وكده بحيث ان يعمل قروض ويجيب لهم يعني عملاء وكده، فهل ده جائز حضرتك؟
حاضر.
تمام، معلش انا اسف، في سؤال تاني.
اتفضل.
حضرتك بالنسبة لحد يعني عنده رأس مال بس بيشغله، فبيشغله مثلا عند حد 6 شهور ويرجع تاني المال يرجع له مثلا في زيادة في نقصان ويشغله بعد مدة، فيطلع الزكاة ازاي عليه؟
حاضر. الأخ محمود، بالنسبة للحساب الجاري، المجمع لو قرر في هذا لا يجوز للمسلم أن يتعامل مع بنك ربوي، متى استطاع أن يتعامل مع بنك إسلامي. ما لو تستطيع تعامل مع بنك إسلامي لا يجوز التعامل ولو كان حسابا جاريا. إذا كنت لا تستطيع، نعم يمكن هنا أن تتعامل مع بنك ربوي في حساب جاري. الأخ هاني بالنسبة يأتي يذهب العملاء حتى يأتي بقروض البنك، طب هذا أسوأ من العمل في قسم القروض، لأن هو نفسه الذي يحث الناس على التعامل بالقروض الربوية. فكيف يعني إذن؟ والسؤال حول هذا واضح، يعني هو يقوم بعملية تسويق القروض الربوية ويدعو الناس إلى ويأتي يسعى لإقناع بعض الناس بالتعامل مع البنك في أخذ قروض ربوية من البنك أو إيداع في بنك ربوي. فهنا إذن هنا واضح هنا أن هذا من العمل محرم، لأنه يسعى للعمل الربوي والإقراض بالربا. أما السؤال الآخر وهو باعتمال التشغيل ويأخذ كل سنة مبلغ كذا أو كل 6 أشهر، أنا أشرت هذا من قبل بما يعرف باسم تمويل رأس المال العامل. تمويل رأس المال العامل، وهذا الموضوع موجود في كتابي موسوعة القضاء الفقهية المعاصرة، والكتاب موجود على النت، يعني تستطيع أن تأتي بالكتاب وأن تقول تمويل رأس المال العامل، يأتيك قرار المجمع في تمويل رأس المال العامل وتقرأه بالتفصيل. فتمويل رأس المال العامل شرط فيه شروط، ولن هنا لابد أن نحدد رأس المال العامل ما مقداره، يعني تستذهب لأحد وتعطي مال للتشغيل، هو عنده مال يشغل يقوم بالتشغيل فعلا، طيب ما مقدار هذا المال؟ يعني صاحب العمل الذي سيقوم باستثمار مالك مع ماله، ماله ما مقداره؟ لابد أن نعرف مقدار المال الذي يملكه صاحب التجارة هذه. فلو فرضنا مثلا أنه يملك 10,000 وبتشريع 10,000 وأنت أعطيته 5,000، بإذن هنا الاستثمار 15,000 جنيه مثلا، هنا عقد يكتب بين الاثنين، لابد من عقد يكتب بين الاثنين، فيقول هنا بأن فلان يملك تجارة رأس مال التجارة العروض، العروض التجارية والعروض والنقود وكذا، ومقدار كل هذا 10,000، وفلان آخر يريد أن يستثمره 5,000، فضم 5,000 إلى 10,000 ويكتب عقد بأنه سيستثمر له هذا المال في موضوع كذا مشروع كذا، لابد أن تعرف، لأن فيه هنا في هذا الموضوع بالذات عملية النصب كثيرة جدا. كتبت كيف شخص يعني يعرف أنه بيأخذ أموال فتأتيه ملايين، وفي كل سنة يدفع مبالغ 20% 30% 40% 50% يدفع هذا، يوم يأتيه مالين جديدة لا يوجد مال أولا في الاستثمارات العادية يكسب 50%. لما هو يعطي، لماذا يعطي؟ يعطي من رأس المال الذي أخذ وليس من أرباح، قد لا يكون يعمل أصلا وإنما يريد أن يغري الناس بأن يتعاملوا معه وأن يعطوه أموالا للاستثمار، وهي ليست للاستثمار حقيقة، هو يريد أن يأخذ أكبر مبلغ ممكن. وعندما يصل إلى مبلغ كبير ويرى أن أمره سيكشف يهرب، يخرج من البلد، يعني أي طريقة يهرب الأموال. ولذلك هنا لابد من كتابة عقد، لابد كتابة عقد. نعم تفضل يا أخ أحمد.
السلام عليكم وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخ أحمد.
إياك الله حضرتك.
إياك الله يبني.
الله يبارك فيك. معلش يا شيخنا كنت أسأل بس حكم العمل في التأمينات الاجتماعية، أنا جاي لي فرصة عمل في التأمينات الاجتماعية وبصراحة متردد، يعني مش عارف أقدم ولا لا.
حاضر. تمور رأس المال العامل إذا لابد أن يكون في عقد مكتوب يبين بأن فلان عنده تجارة رأس المال العامل فيها مبلغ كذا، والآخر عرض أنه يشترك معه في الاستثمار يعطي مبلغ للاستثمار، أو جاء أحد آخر برضه يريد الاستثمار فيأخذ هذه الأموال، ويكتب في العقد بأنه الأرباح ستكون مثلا منصفة، مثلا نصف صاحب رأس المال نصف العام المضاربة، والخسائر لا قدر الله تكون على صاحب رأس المال إلا إذا ثبت أن عام المضاربة قصر أو فرط أو خان وخالف الشروط، فهنا يتحمل خسارة. بهذا يمكن أن يكون التمويل رأس المال العامل صحيحا، إنما أن يأخذ مبلغ مقطوعا يقول له سأخذ 5000 وأعطيك كل شهر 500 جنيه أو 100 جنيه أي مبلغ، هذا ربا محرم. إنما استثمار فعلي واستثمار حلال، ونتيجة الاستثمار الأرباح التي تحققت تقسم بالنسبة المتفق عليها، هنا يمكن أن يكون صحيحا. وكما قلت تمويل رأس المال العامل موجود في كتابي، موجود على النت، موجود في قرار المجمع لأنه بحث هذا الموضوع، فارجع إليه وأقرأه جيدا، وإذا كان في أي نقطة غير مفهومة اسألني في هذا الموعد إن شاء الله أو قبل هذا الموعد بأقل من ساعة. تفضل يا أخي سعد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا بنسأل على البنك الإسلامي، فلأني تعاملت ساحب عربية من بنك فيصل الإسلامي فحط فوائد علي، فأنا عاوز أعرف البنك الإسلامي.
حاضري. تفضل حسين.
الو.
تفضل ابني.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟
حياك الله ابني.
لو سمحت يا دكتور، انا بعمل في احد البنوك التجارية.
تعمل ايه ابني؟
وعندنا جمعية في البنك بتدي للواحد بدل الشقة، بدل ما تدي للشقة الواحد شقة بتدي له مبلغ 40,000 جنيه.
أنت تعمل في بنك تجاري في أي قسم يا أخ حسين؟
نعم؟
تعمل في بنك تجاري في أي قسم؟
في قسم المراجعة.
تراجع إيه يا أخ حسين؟
شغل البنك كله.
كله؟ بما فيه القروض؟
آه.
طيب، وسؤالك؟
القروض لا، ما برجعش القروض.
ولا إيه؟ تراجع إيه؟ والبنك التجاري
أساس سؤال حضرتك يا دكتور، إن في جمعية عندنا تابعة للبنك.
أول هو أنا أريد أن أعرف عملك. لا تتعامل في القروض، امال بتراجع ماذا؟ اي ما الحسابات اللي بتراجعها يا اخ حسين؟
يعني شغل العملاء، سحب الايداعات،
والسحب والايداعات ما هو هذا قروض يا اخ حسين؟
نعم نعم دكتور،
هذه قروض. سحبه اللي ده عند خروج.
طيب ما انا قدمت كذا, انا قدمت في كذا مصلحة يا دكتور وما فيش, ما حصلليش.
طيب سؤالك يا حسين, سؤالك
سؤال يا دكتور, ان في جمعية عندنا في البنك
نعم
بتدي, بدل ما بتدينا شقة لكل عامل بتدي مبلغ 40,000 جنيه.
نعم.
فال 40,000 جنيه ديت عشان تديها لنا
ايوه نعم كمل.
بتشترط اما ان الواحد يتخصم منه, ان الواحد يتخصم منه كل شهر 100 جنيه.
ايوه.
او لو هتدي له 40,000 جمله واحده يتخصم منه 10,400.
لو سد ال 40,000 مره واحده
اه
يتخصم منه ايه؟
10,400.
طيب حاضر.
فهل هذا يجوز؟ وده بيسموه سهمة للعاملين بالبنك, لكن هو انا شايف انه قرض.
حاضر كلمه. حاضر يا خسين. الاخ سعد, الاخ احمد, بالنسبه للتامينات الاجتماعيه ويرجع الى طبيعه العمل الذي تعمله, لان البنك المجمع اجاز المعاشات الحكوميه, فهيئة التأمينات الاجتماعية إذا كان عمله هو في معاشات حكومية يبقى ينطبق عليه مجمع قرار المجمع, إذا كان عمله غير هذا يبقى يحتاج إلى بحث. أخي سعد, أريد أن أعرف بنك الإسلامي, اتصل هنا يخبرونك إن شاء الله بعد الحلقة, اطلب هم يخبرونك باسم بنك الإسلامي. الأخ حسين يعمل في بنك ربوي, كما قلت أخ حسين في السنة السابقة, بأن هنا تبقى مع البحث عن عمل حلال, ومتى وجدت عمل حلال فانتقل إليه ولو كان بأجر أقل. أما الجمعية التي تعطى 40,000 جنيه, فإذا سددت 40,000 تدفع 10,000, يعني معناها 40,000 هذا قرض بفائدة, وذلك إذا قسطت يعني معناها يقسط لك الفوائد, هذه قرض بفوائده, دفعت مرة واحدة تدفع 10,000 فائدة القرض. ولذلك لا تلجأ إلى هذا إلا عند الضرورة. أخ حسين, مهندس حسين. طيب تفضل أخ, تفضل يا مهندس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. كنت سألت حضرتك على أن هو على الاشتراك في النقابات.
عن؟
أنا كنت كويس أسأل حضرتك حالا, سألت عن الاشتراك في النقابات وحضرتك جزاك الله خيرا أجبت عن الإجابة. لكن بس التوضيح إن هو أنا الاشتراكي اختياري, يعني أنا أعمل في مجال خاص ليه, والاشتراك يعني الناس بتنصحني اشترك في النقابات يبقى لك معاش بعد كده في المستقبل لأولادك. لكن أنا يعني أنا حر يعني مش مجبر, يعني أنا مشترك في التأمينات إجبارا عشان النشاط يشتغل لازم يكون مشترك في التأمينات الاجتماعية الحكومية. لكن النقابات ديت حسب رغبتي, يعني ان انا ليا مجال خاص, حتى لما هشترك هدفع السنين اللي فاتت حوالي 18 سنه من يوم التخرج. فهو اللي بينصحني الغرض ان هو للمعاش فيما بعد للاولاد.
يعني يا اخ حسين.
ايوه معلش.
اشترك في النقابه بعد مده معينه او عند الوفاه تعطي راتبا شهريا.
ايوه مع ايوه.
المجمع كما قلت لك أجاز المعاشات الحكومية.
أيوه.
هذا سيكون من نوع المعاشات الحكومية.
من نوع المعاشات الحكومية.
لأن الدولة هي اللي تدفع.
أيوه.
وليس هيئة وليس هيئة يعني بعيدة عن الدولة.
لا هو كان السؤال حضرتك, لأن بيقول إن النقابات بتضع أموالها في البنوك أساساً وبيبقى.
نعم ولكن هنا يعني المجمع عندما أجاز المعاشات الحكومية يعلم لأن أموال معاشات يمكن أن توضع في البنوك, لكن الدولة هي التي تقوم بهذا, لا تريد فوائد ولا الربح وإنما تريد خدمة أبنائها. بحيث عندما أهله بعد الوفاة أو هو عندما يصل إلى سن معينة يجد ما يعيش به ويكون عال على الناس. ولذلك مجمع أجاز هذا, يعني هذا ليس رأيي لي, لما هو قرار المجمع جواز المعاشات الحكومية, فهذا ما ينطبق عليه. عمل معاشات حكومية ينطبق, يأخذ نفس الحكم, وما لا ينطبق لا نستطيع أن نقول نفس الحكم.
جزاكم الله.
طيب اذا بسم الله ما شاء الله حسين. نعم تفضل. من ايوه من اللي تفضل سؤال.
الو
من معي؟
محمد مصطفى.
يا مرحبا اخ محمد.
الو السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل.
دلوقتي يا شيخ بس انا عندي بس استفسارين صغيرين. اول سؤال بالنسبه لحضرتك الكيونت، انا عايز اعرف بس تفاصيلها. انا قريت حضرتك الفتوى اللي حضرتك كنت عاملها عندك على الموقع، بس انا مش فاهمها قوي يعني. انا بقنع بيها بس زمايلي اللي في الشغل عايزين يشتركوا في الموضوع ده، مش يعني مش فاهمها قوي. نعم
السمع يا اخ محمد.
اللي هو بالنسبه لحضرتك للاشتراك في الكيونت.
انتظر حاضر هزو اجيبك.
ده في اول حاجه. بالنسبه لحضرتك تاني لسؤال،
انتظر اسمعني اول يا اخ محمد قبل سؤالك الثاني. استمع هنا لان هذا شيء عام ارجو ان نعرفه الجميع. شركة كيونت، هذه شركة النصب والاحتلال، هذه على موقع الانترنت alisarus.com بيّنت بالتفصيل التحريم، وبعد هذا جاءت أسئلة معينة أجبت عن جميع الأسئلة التي جاءت. ولذلك ارجع الموقع واقرأ بالتفصيل واصبر على التفصيل حتى تعرف سبب التحريم. فهمت يا أخ محمد؟ نعم محمد الأول ومحمد الثاني. طيب محمد الأول عنده سؤال آخر غير كيونت؟ طيب تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخنا؟
حياك الله يا ابني، تفضل.
ربنا يبارك في حضرتك.
جزاك الله خيرا.
والله يا شيخنا في استفسار عن لو جبت عربية من بنك ناصر الاجتماعي، ايه الموقف بتاع، حلال ولا
بنك ناصر الاجتماعي؟ ابني بنك شروطه طيبة وأرباحه قليلة وشيء طيب جدا، لكن للأسف الشديد فيه أمران غير جائزين. الأمر الأول أن يقول لك هنا مع الاحتفاظ بالملكية، هذا لا يجوز. قرر المجمع لا يجوز البائع أن يحتفظ بملكية المبيع، ولكن يجوز رهن المبيع. فبنك ناصر لو لجأ إلى الرهن بدل من احتفاظ الملكية، فيبقى هذه النقطة لا تكون عائقا بالنسبة لمن أراد أن يشتري عن طريق بنك ناصر الاجتماعي. فإذا أول شيء عليهم أن يحذفوا هذا ويروا إلى الرهن، ونفس النتيجة. لكن الرهن ليس ناقلا للملكية، يعني أن الرهن يعملها أن البيع انتقلت الملكية، لأن أهم أثار عقد البيع نقل الملكية. فإذا لم تنتقل الملكية فكيف يكون بيعا؟ لذا كما قلنا هون إنما الرهن يجوز، لأن الرهن معناه أن واحد يملك شيء ورهنه. فإذا رهن السيارة معناها أن المشتري ملك السيارة ثم رهنها، ويمكن أن يرهن شيء آخر غير السيارة ما دام البنك يرضى به. الأمر الثاني الذي أرجو أن ألا نراه في عقد بنك ناصر هو غرامة التأخير. نتأخر يدفع غرامة مقدارها كذا. غرامة التأخير هذا من ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. هذا كان في الجاهلية، قل له إما أن تقضي الدين وإما أن تربي، يعني تزيد في المبلغ ونحن نزيدك في المدة. هو نفس الشيء هنا، تأخرت طيب تأخرت، إذا كل شهر تدفع كذا زيادة. لماذا؟ مقابل زيادة في المدة. فزيادة في المبلغ مقابل زيادة في المدة، هذا من ربا الجاهلية وهو غير جائز. تفضل أخ عمر.
ألو
تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا عم الشيخ.
تفضل تفضل يا ابني.
أنا مخزن حوالي 50 طن رز.
دول ما انت
وعايز اعرف
انت عندك ارض زراعيه يعني ولا اشتريت؟
حلال او حرام؟
عندك ارض زراعيه ولا اشتريت؟
لا ده انا شاريه، يعني انا شاريهم يعني ما ليش شغلانه الا الشغلانه دي.
اشتريتهم عشان تخزنهم؟
عشان اخزن يعني عشان يطلع لي منهم ربح ولا حاجه.
نعم كمل يا اخ عمرو. نعم نعم. التخزين هذا يا ابني إذا كان احتكارا فهو غير جائز. احتكار, احتكار بمعنى أنك عندما قمت بتخزين هذا المبلغ الكمية الكبيرة هذه لا أثرها في السوق. أما إذا كان أشياء موجودة في السوق بكثرة واشتريتها كمية لا تؤثر في السوق على الإطلاق, لا أثر لها في السوق, وإنما السوق يسير كما هو, وهذه الكمية مجرد أنك اشتريت في أيام الحصاد وبعد الحصاد فترة الأسعار طبيعي أن تبدأ ترتفع, لكن ليس هناك نقص في الأرز في الدولة, وإنما الأرز موجود بكثرة كما هو. إذا كان موجود بكثرة كما هو وهذا لم يؤثر على السوق, وإنما الثمن ارتفع ارتفاعا طبيعيا لأنك اشتريت في وقت الحصاد وكان الثمن يعني أرخص ثم بعد ذلك الثمن ارتفع قليلا, فهذا لا يكون احتكارا. لما إذا كان أنت اشتريت وهذه الكمية تؤثر على السوق يبقى هذا احتكار لا يجوز, وهذه الكمية كبيرة بحيث نراها أثرها. لما إذا كان لا أثر لها والأمور تسير كما هي والأسعار لا تختلف. طيب فاصل ثم نعود إن شاء الله.
الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ عمرو يقول هنا الاحتكار يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من الاحتكار، قال المحتكر خاطئ، وفرق بين خاطئ ومخطئ. مخطئ أي أنه أخطأ بدون تعمد، أما خاطئ فأنه متعمد لوقوع في الخطأ. ولذلك نجد أن القرآن الكريم عندما يستخدم كلمة خاطئ يستخدم في ما ينفر منه من أشياء شديدة اللهجة. فإذا هنا إذا كنت ترى أن كمية الأرز هذه التي سحبتها من السوق أثرت على السوق وأضرت الناس، فعندئذ لا يجوز هذا إطلاقا. كنت ترى الواقع العملي أن هذه الكمية بالنسبة لمحصول الأرز الكبير لا وزن لها ولا أثر لها في السوق، فإذا لا يؤثر. تفضل محمد.
ألو، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك؟
حياك الله.
أنا محمد مصطفى اللي حضرتك كنت سألت حضرتك بخصوص الكلينيك. كان بس كان في سؤال تاني عايز أسأله حضرتك. انا دلوقتي حضرتك بشتغل مهندس اتصالات في بنك الاهلي.
يا اخي محمد
اتفضل.
فكره الكلينيك يا ابني بعد ما كتبنا وجبنا فتوى هيئه كبار العلماء السعوديه وعملنا بعد هذا كان في اسئله تاتي، فابناؤنا المشرفون على الموقع، الاخوه المشرفون على الموقع، احضروا لي جميع الاسئله التي جاءت خاصه بالتسويق الشبكي واجبت عنها. فإذا عندما ترجع فإنك ستجد كل ما يتصل بالتسويق الشبكي. فهل أنت رجعت للموقع يا أخ محمد؟ أخ محمد معي؟ طيب، إذا كل ما يتصل بالتسويق الشبكي يعني مجرد الموقع الانسانوس في بعضها .com وتجيب الموقع هذا في الصفحة الأولى، عندما تنظر تجد التسويق الشبكي ضمن الوضعات المكتوبة في اسأل الشيخ يعمل كذا، يعني أشياء كثيرة، وثم تجد التسويق الشبكي. اقرأ التسويق الشبكي بالتفصيل ولا تمل لما إلى النهاية لتعرف أن هذا حرام. تفضل حمر.
أروق
تفضل
شيخ. انا ليا سؤالين لو سمحت.
اتفضل.
السؤال الاول، انا بعت بيت وفي مبلغ حطه في البنك ومبلغ في التجاره وديته للناس تتاجر بيه يعني، وهو عدى عليه السنه خلاص الحول عدى عليه، فهل في فرق ما بين الزكاه بتاعت التجاره والزكاه بتاعت الفلوس في البنك؟ ثاني سؤال،
المبلغان يزكيان يا اخ عمرو.
المبلغ اللي في البنك حوالي 150,000.
المبلغان يزكيان
الاثنين بنفس النسبة؟
نفس النسبة 2.5%.
طيب
بس لاحظ في الاستثمار يا أخ عمرو، ما ذكرته من تمويل رأس المال العامل.
أيوه،
لاحظ هذا حتى لا تقع في شيء حرام، ولاحظ أيضا أن يكون البنك أن يكون بنك إسلاميا.
بنك إسلامي.
تفضل.
السؤال الثاني بس، انا ليا شقه في برج لسه هيطلع او هو طلع منه مثلا الجراشات، بس الشقه دي معروف مكانها فين، الدور الخامس مثلا مساحتها كذا، المساحه الكليه كذا، المساحه الصافي كذا، مبلغ كذا، هل ينفع ابيعها؟
لا، ما ينفعش ابيعها يا اخ عمرو.
ما ينفعش ابيعها دلوقتي غير اما تطلع،
لان من شروط صحه البيع وجود المبيع حين العقد. والعقد اللي بينك وبين البائع ليس عقد بيع، لأن لا يجوز أن يبيع شيء غير موجود.
غير موجود.
ولهذا يا ابني عملنا عندنا في عقد في مسجد بلال، عملنا عقد بحيث لهذا مثل هذه الحالات. وعقد اسمه عقد بيع وإنشاء.
أيوة.
هو عقد استثناء.
آه.
لأن عقد الاستثناء لا يشترط أن يكون الشيء موجود له، وإنما يطلب منه أن يبني له، أن يصنع له. لما وجدنا أن عقد الاستثناء غير منتشر في مصر بهذا اللفظ، قلنا كان عقد بيع وإنشاء. عقد بيع للأرض، لأن الأرض موجودة، فالأرض موجودة، فعقد بيع للأرض. ثم إنشاء مبنى على الأرض. بعد أن يتم إنشاء المبنى، هنا يتم عقد البيع. قبل أن يتم عقد البيع لا يجوز أن تبيع. تفضل أخ سيد. نعم تفضل. مين من؟
السلام عليكم.
تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنتي.
لو سمحت أنا كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا كنت بشتغل في شركة بترول.
نعم.
وفي معاش اسمه معاش التكميل.
حاضر يا بنتي.
وهو أنا عايزة أفهم بس المعاش ده واشتراك فيه حرام ولا حلال؟
حاضر أنت جاوبت. حاضر. السؤال ده جبت عنه كثيرا. طيب هات أبو معاذ. تفضل يا ابو معاذ.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ حضرتك يا دكتور، بستفسر على المعاش التكميلي الموجود في قطاع البترول، عايز اعرف بس الحل من الحرمانيه عشان بس الاشتراك فيه وكده.
طيب ما ابنتنا التي سالت الان نفس السؤال، المعاش التكميلي في البترول ايضا، يعني انت ومن قبلك نفس السؤال. قلت من قبل بأن مجمع الفقه الإسلامي وما قبل مجمع البحوث الإسلامية أجاز المعاشات الحكومية. ما معنى معاش حكومي؟ الموظف يخصم من مراتبه جزء من المرتب، والدولة تدفع جزء آخر، ثم هذا المال يوضع في بنك إسلام، بنك ريبو، في البنك المركزي، في أي شيء، أي مكان. الذي يعنينا هنا هو أن الدولة لا تقصد من هذا الربح، وإنما تقصد مساعدة أبنائها. طيب المجمع أجاز هذا المعاش، معاشات حكومية. المجمع أجاز المعاشات الحكومية، هذا رأي المجمع. يعني لا أقول رأيي، قد يكون لي رأي مخالف للمجمع، لكن أنا ألتزم بالمجمع، قررت المجامع الفقهية أن ألتزم بها، وإذا سئلنا نجيب بما قررت المجامع الفقهية. وإن كان لي رأي شخصي يخالف لا أذكره، إنما لابد أن ألتزم بالمجامع الفقهية، لأن هذه المجامع تضم صفة علماء الأمة. وده الذي أجاز مجمع البحوث الإسلامية عندما كان دوليا، يعني مجمع البحوث الإسلامية الآن ليس دوليا، أن كل أعضاء من مصر، وأعضاء ليسوا كثيرين، والفقهاء فيه قلة، أظن 7، يعني هذا عدد قليل جدا بالنسبة للمجمع دولي. يعني عندنا مجمع في الفقهاء الشريعة بأمريكا، مجمع إقليمي، ولجنة دائما الإفتاء فيه تتكون من 15 فقيها. فإذا هنا نعم. تفضل.
أيوة السلام عليكم.
تفضل أخ أحمد.
إزاي حضرتك يا شيخ؟
حياك الله. يتفضل
سؤالك. حضرتك أنا كنت عايز أسأل عن حكم تجارة الفوركس.
حاضر.
ويعني بحكم أن حضرتك خبير اقتصاد، يعني كنت عايز أسأل عن، يعني حضرتك تدلنا عن أوجه التجارة زي البورصة والكيونت والحاجات الحلال، لأن أغلب الحاجات دي فيها حرمانية، واحنا كشباب جامعي او شباب يعني مش ما عندوش وقت كفايه ان هو مثلا يشتغل شغل حر او شغل مثلا منتظم. كنت عايز اسال عن اوجه التجاره اللي هي زي الحاجات الجانبيه دي، اللي هي ممكن تكون بجانب دراستك او جانب شغلك، الحاجات اللي هي تعلي الراتب اللي هو الاساسي، فحضرتك تقول لنا مثلا حاجات فيها حاجات حلال يعني حاجات زي
ال يعني تجارة تكون حلال
تمام يعني بس تكون جانبية مش تستهلك الوقت كله او كده يعني
ان شاء الله ان شاء الله المعاش التكميلي قلنا هنا مجمع البحوث الإسلامية عندما كان دوليا كان يتكون من 30 عضو من مصر و20 عضو من خارج مصر وفقاء كبار يعني تفضل أخي سمير ابننا سمير تفضل طيب بدأنا ننتهي إن شاء الله فقرر مجمع البحوث الإسلامية عندما كان دوليا ليس الآن الآن لم يعد دوليا يعني مجمع فقهاء الشباب أمريكا يجمع فقهاء أكثر من 30 فقيها على حين مجمع البحوث الإسلامية المتخصصون في الفقه 7 وذلك هو مجمع إقليمي ويحاول الآن لعله الآن يعود مجمعا دوليا كما كان لأنه كان أقوى مجمع في العالم ثم سبحان الله يعني نريد أن نتحدث بالتفصيل عن هذا الأمر إنما نقول هنا في محاولات الآن لأن يعود مجمعا دوليا والصحف كتبت من قبل مجمع البحوث بلا بحوث مجمع الفقهية الدولية لابد فيها من البحوث تناقش مناقشة مستفيضة ثم يصدر القرار إنما أن يقال ما رأيكم في كذا هذا حلال حلال إذن حلال لا يجوز هذا لابد يعني بأبحاث تحدد لمؤتمر العام القادم وبعد أن تكتب الأبحاث وترسل تطبع وتعاد يعد إرسالها إلى جميع الأعضاء والخبراء لقراءتها ثم يأتي المؤتمر فيحدد أن في وقت كذا من ساعة كذا لساعة كذا موضوع كذا ساعة كذا لساعة كذا بحث كذا تقدم الأبحاث وتناقش مناقشة مستفيضة ثم بعد هذا إذا اتفقوا يصدر القرار اختلفوا يؤجل إلى مؤتمر قادم هذه المجامع الفقهية الدولية التي الآن منها مجمعان فقط لو المجمع الفقهي الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي هاتان هما المجمعان أما مجمع البحوث فكان دوليا ثم أصبح إقليميا والمحاولة الآن أن يعود دوليا كما كان فنسأل الله تعالى أن يعود وأن يأخذ مكانته إذا معاش تكميل أقول أن المعاشات الحكومية مجمع البحوث عندما كان دوليا أفتى بأن معاش الحكومة حلال المعاش التكميلي للبترول بترول حكومي فإذا كان معاش تكميلي يعني أن بعد الوصول إلى سن المعاش يأخذ راتبا شهريا يضاف إلى معاشه يعني معاشه مثلا بعد أن خرج المعاش يتقاضى راتبا شهريا 1500 جنيه معاش تكميلي ب 500 يبقى إذن يأخذ شهريا 2000 جنيه إذا كان هكذا فهو ينطبق عليه قرار المجمع في المعاشات الحكومية أما إذا كان لا ينطبق عليه فلا يأخذ نفس الحكم بالنسبة للأخ أحمد وغير الأخ أحمد أيضا طلبوا بالنسبة للفوركس والبورصة وكذا يريدون شيء حلال ويكون بجانب العمل يعني يستثمر بجانب عمله أقول هنا أخ أحمد الفوركس بينا أنه غير جائز لأن فيه أولا يعني فيه التبييت وفيه البيع بالهامش والبيع بالهامش في قرار المجمع بعدم جوازه وبينت أيضا في كتابي ذكرت في كتابي وصلت قد في 15 موجود على النت تستطيع أن تدخل على النت وتقرأ البيع بالهامش هذا موجود في الفوركس طيب إذا ما الذي يمكن أن نقوم به بجانب العمل ولا يعطلنا عن العمل ولا يحتاج لوقت طويل يمكن هنا لأن أنت كم معك وتريد أن تدخل يعني البورصة عادة لا يلجأ لها إلا من أراد مئات الملايين أو مليارات أو مبالغ كبيرة البورصة ليست 1000 و10,000 و20,000 لا ليست مثل هذه الأمور إن مثل هذه المبالغ تستطيع أن لدينا عندك خبرة في تغير الأسعار بالنسبة للنقود، النقد الذي ترى أنه الآن سعره رخيص ويرتفع وأنت عندك خبرة في هذه المعاملات، يمكن أن تشتري من محلات الصرافة ومن البنوك المحلية، ثم ارتفع تبيع أيضا لمحلات الصرافة والبنوك المحلية. يعني إذا ما تستخدمه بالنسبة للتجارة في النقود لأنه اشترط فيها القبض في المجلس، وأنت تواجه بمالك وليس بمال سمسار، لأن في البورصة سمسار إذا كان معك 100,000 يمكن أن تجد لك في 1,000,000 قرض من عندك. طب وهل السمسار سيعطي قرضا حسنا؟ تقول نعم بدون فوائد. كيف هذا؟ يعني السمسار رجل محسن وأحسن إليك وعطف عليك وأخرج قرضا حسنا، هذا غير معقول. إذن يمكن أن تتاجر في النقود كما قلت هنا بالنسبة ليس البورصة وإنما عن طريق محلات الصرافة والبنوك المحلية. نسأل الله تعالى أن يطهر أموالنا وأن يزكي نفوسنا وأن يرى الحلال حلالا ويرزقنا اتباعه والحرام حراما ويرزقنا اجتنابه. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.